بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار. ولا تحرمنا يا مولانا ما أحييتنا من الصلاة والسلام على خير الأنام، واجعل هذه الصلوات وتلك التسليمات ذخرا لنا في ميزان حسناتنا حتى نلقاك يا مولانا على التوحيد الخالص وأنت راض عنا أجمعين، اللهم آمين. وبعد، سلام الله عليكم جميعا أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات، ورحمة الله وبركاته. وهذا موعدكم الأسبوعي، حيث أنال شرف لقائكم في كل أسبوع مرة، والله يعلم أنني أنظر إلى ذلك العمل على أنه شرف رفيع كريم منحني الله تبارك وتعالى إياه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون أهلا لذلك العمل، وأن أكون كفءا للبلاغ عن الله وللبلاغ عن سيدنا رسول الله على النحو الذي يرضي الله ويليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين، اللهم آمين. في ظلال الإسلام نلتقي، والحمد لله الذي هدانا إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قبل أن أبدأ درس اليوم أود أن أبدي ملاحظة، والله يعلم أن سر هذه الملاحظة حبي لكم جميعا يعلم الله. فبحكم تجولي في مجال الدعوة من قرية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، ما زلت أرى عددا كبيرا من إخواننا محروما من مشاهدة قناة الرحمة. نعم، أسأل عنها دائما وعن وصولها إلى كل بيت مسلم، فأكتشف في بعض الأماكن أن إخوة لنا محرومون من مشاهدة قناة الرحمة. هذه القناة، وبدون أدنى تحيز، ومن حقي أن أتحيز لها، لكن دعونا نقول بدون أدنى تحيز، منحة ربانية كريمة لأمة الإسلام في وقت هي في أمس الحاجة إليه يعلم الله. وهي بإدارتها وعلمائها وبرامجها المنوعة المتكاملة الهادفة التي تستهدف مصلحة المسلمين والأمة في المقام الأول، هي بهذا وذاك حجة عليكم معاشر الإخوة الأعزاء. نعم، إنها حجة عليكم، والمرجو أن تحسنوا لقاءها وأن تستعدوا دائما لسماعها كلما واتتكم الفرصة، وأن تحسنوا الإنصات إلى علمائها، إلى فقهها وتفسيرها وسيرتها النبوية، وإلى الفتاوى كذلك. كم هائل من البرامج المنوعة والمتكاملة كما قلت، التي تستهدف النهوض بأبناء المسلمين، وتستهدف تعريف المسلمين بدينهم على نحو ما أظنه قد حدث من قبل. لذلك أطلب من حضراتكم جميعا أن تكونوا سببا في نصح إخوانكم كلما رأيتموهم لا يعلمون شيئا عن القناة، أو كلما رأيتموهم محرومين من مشاهدة القناة لصالح قنوات أخرى يعلم الله قنوات، أعني تلك التي تقدم أمورا لا تليق إطلاقا بأسماع وأبصار المسلمين، من رقص وهموم كثيرة تعرفونها. البرامج الدينية على القنوات الفضائية الإسلامية أولى بالمشاهدة، أولى بالمشاهدة. أصبحت تلك البرامج وهذه القنوات حجة عليكم أمام الله يوم القيامة. فانتبهوا يرحمكم الله، انتبهوا. وبدلا من أمور كثيرة على قنوات كثيرة لن تحقق لكم أدنى فائدة، الأولى من هذا ومن ذاك أن نحث كل مسؤول، أعني مسؤول عن الوصلة هنا أو هناك التي نراها في القرى، عليكم أن تحثوه على أن يجعل لقناة الرحمة وللقنوات الإسلامية من أخواتها الشقيقات أن تجعلوا لها نصيبا أوفر من المشاهدة. أملي كبير أن يستجيب إخواننا النابهون إلى هذا النداء، وذلك والله من باب الحرص عليكم ومن باب الحب لكم ولمعرفتي أن خيرا كثيرا تقدمه تلك القنوات الإسلامية مجتمعة. نسأل الله عز وجل مخلصين أن ينفع بكل برنامج ديني على كل قناة إسلامية، وأن يكتب لهذا البث المبارك الدوام والانتشار، وأن يجعله سببا في أمن وأمان وسلم وسلام الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك وإنه القادر عليه. نصلي ونسلم على سيدنا المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون عنوان الحلقة قد ظهر أمامكم الآن. أوجه نداء هذه الليلة لأختي المسلمة الكريمة، وأسألها بالله تبارك وتعالى أن تكون سببا في سعادة ولدها. العنوان غريب؟ لا، ليس غريبا. في يوم الاثنين الماضي قدر لي قدرا أن أجلس أمام التلفزيون عندما كان الشيخ محمد حسان أعزه الله يقدم فتاوى الرحمة. وجدته قد تلقى سؤالا من شاب يقول: هل يسمح لي يا سيد الشيخ أن أقبل يد حماتي؟ ابتسم الشيخ أعزه الله وأكرمه لهذا السؤال وهش وبش له، وظهر ذلك واضحا في جبينه أعزه الله وأكرمه وأبقاه، وأثنى على ذلك السائل ثناء طيبا وشكر له أن يكون محبا لحماته ومحترما ومقدرا لها إلى تلك الدرجة، لأن ذلك في حد ذاته قيمة من أهم قيم الإسلام الحنيف الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. شكر له ذلك وجوز له أن يقبل يدها ولا بأس، لأنها بالعقد على ابنتها أصبحت أما له، ويجوز له أن يقبل ما دامت الفتنة مأمونة وما دام صاحبنا يريد أن يقدرها وأن يعبر عن إجلاله لها، لا بأس بذلك. ثم الذي لفت نظري كذلك هو ثناء الشيخ أكرمه الله على حماته وتكريمه لها ودعاؤه الواضح والمخلص لحماته بشكل لفت نظري تماما، وأظهر تلك القيمة التي افتقدتها المجتمعات، قيمة النظر إلى حماتي بوصفها أما لي مع أمي أو بعد أمي. وألهمني ذلك أن يكون حديث هذه الليلة خطابا للحماوات، مش للحموات، لا للحماوات. على كل حال، حديثي إليكن أخوات الكريمات الفضليات، يعلم الله عز وجل أنه نصيحة غالية من أخ يريد لكن الخير ويريد لأبنائكن وبناتكن السعادة والتوفيق في حياتهم الزوجية. نصيحة غالية من واقع تجربة ميدانية غنية، نعم غنية، فكثيرا ما قلت لحضراتكم أن استدعاء يأتيني كثيرا لأشارك في جلسات الصلح، ومن واقع هذه المعاناة، نعم الصلح بين الطرفين معاناة، ما بعدها معاناة، ولذلك هو نشاط إسلامي خيري قيم له رجاله وله أهله المهتمون به الذين يعرفون قيمته. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أننا زاولنا نشاط إصلاح ذات البين كما ينبغي لعاش المسلمون في سعادة واستقرت أمور الحياة الزوجية في بيوت المسلمين. هو عمل عظيم، ودائما نقول اتقوا الله عز وجل في أهليكم وجيرانكم، وأسرعوا لرأب الصدع وجمع الشمل، ولا تتركوا الأمور حتى يتسع الخرق على الحائك. نكرر الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قلت بأن ما استمعت إليه من الشيخ الجليل أكرمه الله أوحى إلي أو هيأ لي أن تكون تلك الحلقة في هذا الأمر نداء إلى أختي الكريمة، كوني سببا في سعادة ولدك. ربما قالت إحداهن: هل يعقل أن أكون سببا في تعاسة ولدي؟ يعقل نص. فأنا الذي أتلقى، وإخواني كذلك يتلقون الشكاوى من أبنائكن وإخواني من العلماء ومن غير العلماء كذلك، يسمعون عن أمور عجيبة تجري في بيوت المسلمين. وبداية أختي الكريمة اسمعيني يرحمك الله، هذه البنت التي جاءت بيتك زوجة لولدك لها أهل يعتزون بها، والله يعلم أنها خرجت من البيت وقلوب أهلها تتبعها إلى هناك، وليس من السهل ومن من الأمور الهينة بعد 20 سنة أو أكثر أن تخرج ابنتي إلى بيت الزوجية، والتي كانت ريحانة البيت بالنسبة لي. ليس من السهل علي أن تخرج وأن تكون تحت إمرة وأوامر أسرة أخرى ورجل آخر بعد أن كانت السلوى والنجوى والسعادة بكل ما تعنيه الكلمة، يعني لها أهل يحبونها وبذلوا من أجلها الغالية والرخيص، وهم يرجون لها مستقبلا آمنا وطيبا، وأن تكون في أسرة تتمم لها أسباب السعادة. بنت ناس يعني إيه؟ يعني عليك وعلى ولدك وعلى بقية أفراد الأسرة أن ينزلوها منزلة كريمة في هذا البيت، وأن تنظري إليها رحمني الله وإياك على أنها ابنة لك. انظري إليها على أنها ابنة لك، تعاطفي معها، أحسني استقبالها، اصبري عليها، قدمي لها خلاصة الخبرة التي أكرمك الله بها بعد عمر طويل وبعد خبرة في الحياة طويلة. قدمي لها تلك الخبرة بأسلوب الأم الحانية الصابرة، وأنت تستهدفين من وراء ذلك أن يكون ذلك النشاط التربوي الأخلاقي من إرشاد ونصح وتوجيه، أن يكون ذلك سببا في سعادة ولدك. كل خبرة تقدم لها، كل معاملة طيبة تقدم لها، كل تكريم لها يصب في نهاية الأمر في مصلحة ولدك. بمعنى إذا رأيتيها سعيدة تبتسم وتضحك، هذا لا يضيرك يا أختي في شيء، بل ينبغي والمطلوب منك أن تسعدي لسعادتها وأن تشاركيها ابتسامتها، نعم، وأن تتجاوبي معها وأن تحمدي الله في ذلك الوقت أنها مع غربتها في بيت زوجها وبعد خروجها من بين أهلها تضحك ومسرورة، وهذا دليل على أنها سعيدة في بيتكم المعمور. المؤسف والله وأشهد الله، صدقوني أو لا تصدقوني انتم حرين، كل الأخبار التي أقولها الآن منقولة من بيوت المسلمين في صورة شكوى، لا أقول كل بيوت المسلمين كذلك، لا، ولا أقول كل الحماوات كذلك أيضا، لا، هناك حماوات في غاية الأدب والخلق النبيل وتحب زوجة ولدها كما تحب ابنتها تماما، وقد استمعت إلى قصص جميلة في هذا الخصوص. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني إيه؟ يعني زوجة ولدي بنتي لا مجال للغيرة إطلاقا، هتغيري من مين؟ ده بنتك، وكيف نغار منها وهي زوجة ولدي؟ وأهم أهدافي في هذه الحياة أن يعيش ولدي سعيدا، وسعادة ولدي لن تتم إلا إذا كان المزاج النفسي لزوجته على أعلى مستوى. نعم، كلما أحسنت إليها وكلما سعدت هي بوجودها في هذا المنزل فإنها ستحسن معاملة ولدك ولن تبخل عليه بشيء، وسيجدها دائما كما يريد طوع إرادته في طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك آملوا يا أخت الإسلام، آملوا أن تحسني إلى زوجة ولدك. قال أحدهم وأشهد الله على صدقي، لي منذ فترة، منذ عدة أشهر تقريبا، قال: أمي إذا رأتني في حالة انسجام وضحك وسرور مع زوجتي أراها تحزن حزنا واضحا وتتلمس الأسباب التي تغير بها حالة المنزل وحالة الأسرة إلى أسوأ حال. هل هذا يليق؟ لا والله. قال لي هذا الكلام ولدنا العزيز وقلبه يتمزق لهذا الأمر ويقول: والله إن مكان أمي في قلبي لم ولن يصل إليه أحد سواها مهما كان شأن زوجتي. وينبغي يا سيدي كما قال بالحرف الواحد أن تخبر كل الأمهات أن مكان الأم في أعلى مكان من القلب ومن مشاعر الإنسان، ومهما كانت الزوجة ومهما تلونت أساليبها وتعددت فلا يمكن أبدا أن تغير عواطفي الفطرية النقية الطاهرة نحو أمي، ولا يمكن مطلقا أن تحتل مكان أمي. قال لي: أرجو أن تطمئن كل الأمهات على ذلك، لأن الذي أشاهده أمر عجيب وغريب، والمفترض أنها تستمد، يقول هو بيقول بالحرف الواحد، والمفترض أنها تستمد سعادتها حينما تراني سعيدا موفقا مع أهل بيتي. قلت له: صحيح. قال لي: ولكن العكس هو الذي يحدث أيها الشيخ، فأرجو أن تخصص حلقة من حلقات برنامج الأسرة في ظلال الإسلام للحديث عن هذا الموضوع. أريد أن أقول لك أيضا إن الذي تقدمينه بنفسية طيبة لبنات المسلمين أو لبنت المسلمين في بيتك، اعلمي رحمني الله وإياك بأن الله تبارك وتعالى سيمن على ابنتك في بيت زوجها أيضا، سيمن عليها بالأمن والأمان والسعادة والهناءة، لأننا قلنا منذ قليل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، ستجد ابنتك نفس الذي فعلتيه مع بنات المسلمين، وإن كان شرا فإنها ستحصد الشر، وإن كان خيرا وهذا الذي أتمناه وأرجوه فإنها ستعيش عيشا كريما أيضا، وستسمعين عنها خيرا بإذن الله. هناك أمهات، اسمعوا دي كمان أقولها وأنا أعنيها، هناك أمهات لا تشعر بأنها أنجبت وخلفت وزوجت ولدها إلا إذا تحكمت في ولدها وزوجته، نعم، وتلمست لهما كل سبل العكننة إن صح التعبير والتسلط، تريد أن تستمتع بدور الحماة فتمارس تلك الممارسات العجيبة والغريبة، والله ستحاسبين على ذلك، ستحاسبين على ذلك، ولن تحصد ابنتك إلا نفس الشيء، نعم، وولدك الذي يعاني من هذه الدكتاتورية وذلك التسلط وهذا التحكم في حياته وفي حياة زوجته، ولدك هذا يعني سيكون قلبه، اسمعيني جيدا، سيكون قلبه مسرحا للشيطان ليعبث به، فانتبهي، سيتحملك يوما وأسبوعا وشهرا وسنة، ولكن سيضيق به الحال وسينفجر في يوم من الأيام، وبخاصة في زمن نقرأ في كل أسبوع على الأقل أن ولدا أو بنتا استلت سكين المطبخ وتجرأت على طعن أمها، وتجرأ أيضا على طعن أمه، هذه أمور واقعية وكانت نادرة فيما مضى من الزمان، أصبحنا الآن نقرأ عنها بشكل دوري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو آدمي له طاقة، وزوجته أيضا آدمية لها طاقة، ولكن وكما قال محمد إقبال لا بد للمكبوت من فيضان. فاحرصي رحمني الله وإياك على أن تكوني سببا من أسباب السعادة. من الأمور التي تجري أيضا في مرحلة ما ولأسباب يراها ولدك أسبابا وجيهة، وربما يراها المجتمع كذلك أسبابا معقولة ووجيهة، وينصح أهل الخبرة من العقلاء والحكماء بأن يستقل ولدك بعيش يخصه، يعني يقعد في شقة لوحده. أنا لا أرى مانعا من ذلك إذا استحالت العشرة وكثرت المشاكل، لكننا في ذات الوقت نوصي ولدنا العزيز بما أوصانا به رب العزة في القرآن الكريم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. سمعتم؟ إما يبلغن عندك، عندك يعني إيه؟ الأصل في إقامة أبي وأمي أن تكون الإقامة عندي، وبخاصة إذا كان كل منهما في وضع صحي يحتاج إلى عوني ومساعدتي، ويحتاج أيضا إلى مساعدتي في علاج كل منهما. الأصل أن يكون أبي معي وأمي معي، وأن يكون أبي وأمي معي هذا شرف عظيم ما بعده شرف، وهذا مشروع عظيم أيضا لزيادة الأجر والمثوبة في ميزان الحسنات بشكل دائم. بمعنى أن عداد الحسنات في وجود أبي وأمي وأنا أبرهما وأحسن إليهما، عداد الحسنات لا يتوقف أبدا. فطوبى وهنيئا لكل أخ مسلم يعيش إلى جوار أبيه وفي خدمة أبيه وفي خدمة أمه. لكني أقول بأمانة، برغم ذلك أحيانا يتحتم وليس هناك حل سوى أن يأتي الولد وأن يستقل مع زوجته بمسكن خاص إلى جوار الأم، وربما في نفس الإيه؟ في نفس المنزل لا بأس، فهناك غيرها مع زوج آخر، وهناك أشقاء بالنسبة له. وإذا اجتهد الولد واجتهد الناس معه من المنصفين والعقلاء والحكماء من أهل الرأي والمشورة، إذا اقتنع الجميع بأنه لا حل لهذه المشكلة إلا أن يستقل بعيش بمفرده، على أن يكون وثيق الصلة بأمه وأبيه صباحا ومساء، ويتفقد أحوالهما ويكون قريبا منهما ومن عيشهما، لا بأس لا بأس، لا أرى مانعا أبدا من ذلك. وقد حلت مشاكل كثيرة والله، وكم تعقدت الحياة بسبب إصرار رب الأسرة الكبير على أن يكون أولاده جميعا في عيش واحد، ويأكلون على طبلية واحدة، ويأكلون من طعام واحد ومن طبيخ واحد. هو مسرور جدا لذلك الوضع، ولكن البيت في حالة غليان ومشاكل لا حصر لها. نعم، ويكون ذلك هذا العيش بضغط ولي الأمر وبضغط الأب على الجميع، ومن خلال التفاعلات التي تجري بين أفراد الأسرة والمواقف اليومية التي تفرز متاعب يومية وشخصية. الأمور في حالة غليان، والوالد الكبير غير منتبه، ويعتبر بيته ناجحا ما داموا جميعا يطبخون طبيخا واحد، ويخبزون خبزا واحدا، ويأكلون من إناء واحد. هو مسرور لذلك الوضع، متصور بأن الأسرة سعيدة وبأن الأسرة مثالية من وجهة نظر الإيه؟ أهل القرية أو أهل الحي، والأسرة في حالة غليان شديد، والكراهية معدلاتها تعلو وتتصاعد بين أفراد الأسرة وصاحبنا لا يدري، وكل ما في الأمر هو مبسوط لهذا الوضع. أولا بالنسبة لي شخصيا وأنا أخ لك، أشهد الله أنني لا أريد أن يفارقك ولد من أبنائك أبدا، أريد أن يكون في مرمى البصر وأن يكون إلى جوارك وأن يأكل مما تأكل وأن تعيش سعداء. نعم هذا الذي أتمناه، وأنا لا أشجع على ذلك ولا أنصح بفراق الولد وزوجته إلا إذا فرض ذلك الأمر ولم يعد هناك من حل آخر ووصلت الأمور إلى درجة لا تطاق، حينها ننصح ونقول لا بأس، وتقسم الأسرة، أو ننصح بعض الأبناء نصيحة خاصة أن يكون في بيت مستقل، لكننا نلزمه ونرجوه أن يكون دائما قريبا من أبيه وقريبا من أمه، وأن يحسن إليهما وإلى بقية إخوته. واسمعوني يرحمكم الله، حدث ذلك كثيرا مع بعض أفراد الأسرة، وكان ذلك سببا في دوام المودة والمحبة، ارتاح الجميع، وفي كل أمسية ربما يأتي الولد مع زوجته ويمضي مع بقية أفراد الأسرة وقتا طيبا ربما في كل ليلة، واستقامت الأمور على أعلى مستوى. ولذلك إذا أراد العريس أن يستقل بعيش قبل أن تدخل زوجته إلى بيت الزوجية، قبل أن يتم العرس، ورأى بأنه من المصلحة الشخصية ومن مصلحة العمل الذي يمارسه، رأى أنه من المصلحة أن يستقل بشقة خاصة وبعيش خاص، لا بأس، إيه المانع؟ هذا من أهم عوامل استمرار العلاقة الطيبة. يأتي زائرا صباحا ومساء ويوما بعد يوم ويكون وثيق الصلة بأسرته، نعم لا مانع. الملاحظ وفي القرى بالذات، حينما يطلب الولد أن يستقل بمعيشة خاصة، ربما سمعنا الأصوات الحيان والنياحة والبكاء والعويل، وكأن مصيبة كبرى وقعت في المنزل. يجب أن نكون واقعيين في هذه المسألة، فلنكن واقعيين فيها حرصا على استمرار العلاقة الطيبة بيننا وبين أبنائنا. أعود لأختي الكريمة وأقول لها بأمانة، لا تحزني كثيرا إذا رأى أهل الرأي والمشورة من وجهاء الحي والقرية والجيران أنه من المصلحة أن تستقل زوجة الابن مع زوجها في معيشة خاصة، أبدا لا تحزني. نحن ننصح له ونقول له يا ولدي، والله إنه لمن الشرف والكرامة والعزة ومن الأجر والمثوبة أن تكون في عيش مع الوالد ومع الوالدة، نعم هذا شرف عظيم، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. صحيح أحيانا كما قلت لإخوتي الأعزاء لا نرى مفرا من الاستقلال، استقلال إيه؟ استقلال الولد مع زوجته عن بقية أفراد الأسرة، وكثيرا ما لاحظنا بأن ذلك يكون سببا في استمرار العلاقة وفي التوفيق بعد ذلك. نعم، هذا ما نراه وننصح به. أعود لأختي الكريمة وأقول لها: انظري لبنت المسلمين على أنها ابنة لك. هقول لكم على حاجة حدثت منذ شهرين. اتصل بي أحد الإخوة، ولا أدري من أين وصله رقم الهاتف، المهم ربما من قناة الرحمة، اتصل بي وقال: يا فضيلة الشيخ عندي سؤال. قلت له: تفضل. قال: زوجتي مريضة وتحتاج إلى العلاج، والأمر واضح لدي وأشعر بالتقصير إذا أنا تراخيت أو أجلت علاجها أكثر من ذلك. قلت له: وماذا يمنعك يا بني من علاج زوجتك؟ قال: أمي تقف في وجهي. الكلام ده فات عليه تقريبا شهرين أو شهرين ونص بالضبط. يقول: أمي لا تريد أن أنفق على زوجتي وأن أشتري لها علاجا وأن أذهب بها إلى الطبيب. تقول: نحن أولى بهذه الأموال، نحن في حاجة إليها، وزوجتي أمامي تتلوى من الألم، وأنا مقتنع تماما أنها في أمس الحاجة إلى العلاج. كان الرد عليه: اتق الله يا رجل في بنات المسلمين، اتق الله وكن رجلا، إن الزوجة من حقها إذا ألم بها مكروه أو داء ينبغي أن نعالجها مهما كان ثمن هذا العلاج. ومن الرجولة والشهامة أن تكون في مستوى حاجاتها الواضحة، نعم، وأن تتخذ القرار، يعني لن أقول لك بعيدا عن أمك، ولكن أخبرها بأن ذلك من حقك، وبأنها جديرة بالعلاج، وبأنها أمانة في بيتنا، ائتمننا أبوها وأهلها، ائتمنون عليها. فاتق الله يا أماه حتى يبارك الله لأختي في بيت زوجها، وحتى ترى أختي في بيت زوجها من يهتم بها ويسهر على مصلحتها ويحسن الإنفاق عليها. قلت له: يا رجل اتق الله، اتق الله وكن رجلا. نعم، أزعجني كثيرا أن تصل الأمور في بيوت المسلمين إلى هذه الدرجة. أمي تمنعني من علاج زوجتي. أعوذ بالله، ليس من الإسلام ذلك في قليل أو كثير. حق الزوجة عندي أن تعالج، نعم، وأن أنفق عليها حتى تبرأ من علتها تماما. وصاحبنا يجد نفسه في حرج شديد، لا يريد أن يغضب أمه، وهو رفيق بها وشفوق بها، وفي ذات الوقت زوجته أمامه صحتها تتراجع يوما بعد يوم، ولا يستطيع أن يتخذ قرارا بعلاجها. بالله عليكم احكموا أنتم في هذه القضية، هل يرضي الله تبارك وتعالى ذلك؟ أقول لهذه الأم ومن كان على شاكلتها: لقد قتلت ولدك يا امرأة. نعم، حينما يقف الولد ضعيفا أمام زوجته بهذه الصورة، حينما يقف عاجزا عن اتخاذ القرار المهم والواجب إلى هذه الصورة، معنى ذلك أن الأمة قد ألغت شخصيته تماما أمام زوجته، وأضعفت تلك الشخصية أمام زوجته. نعم، قتلته، لا يستطيع بعد ذلك أن يأمرها فتطيعه، لن يستطيع إطلاقا، لأنه فقد أهلية اتخاذ القرار حينما عجز عن الوفاء بأهم متطلبات الحياة الزوجية. ولذلك كثيرا ما نسمع عن خطبة فسخت. واسأل ليه يا ناس؟ يقولون اكتشفنا بأن شخصية الخطيب أو الخاطب، وما ينفعش خطيب، خاطب، اكتشفنا بأن شخصية الخاطب ضعيفة، وبأنه لا يمكن أن يتكلم إلا بلسان أمه، وبعد أن يستأذن أمه في أمور ليس للأم فيها مكان ولا فيها رأي. وجدناه يعني بصراحة وبصريح العبارة، وجدناه ابن أمه. يعني إيه؟ يعني ضعيف الشخصية. والحياة الزوجية يا إخوان لا يمكن أبدا والله، ولا شك أنكم تتفقون معي جميعا، لا يمكن أبدا للحياة الزوجية السعيدة أن تقوم على أكتاف رجل ضعيف لا رأي له ولا فكر له. الحياة الزوجية والعلاقة العاطفية القوية التي ربطت بين الزوجين تستطيع الأم المتسلطة أن تفسدها تماما، وأن تقتل تلك العواطف التي جمعت بين الزوج وزوجه. لذلك أقول بأمانة، خير ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا الرجال أن ننشئهم رجالا، وأن نحترم آراءهم، وأن نعطيهم الحق في إبداء الآراء في قضايا المنزل الاجتماعية وغير الاجتماعية، وأن نحسن الإنصات إلى تلك الآراء، بل وعلينا أن نفرح كثيرا إذا رأينا ابنا لنا يبدي رأيا وجيها ومقبولا. صدقني سأكون في غاية السعادة إذا أنا استمعت إلى رأي رشيد وفكر مستنير من ولدي أو من بنتي. نعم، إذا تطورت الأمور وجنبناه مواقف الحرج وتجاوبنا معه وشعرنا برجولته التي تزداد وتتفتح يوما بعد يوم، سأكون سعيدا للغاية حينما أشاهد هذا في ولدي وهو يتطور مع الحياة يوما بعد يوم، وهو يحسن إدارة الأمور، وهو يحسن الحديث إلى زوجته، وهو يقدم من الأوامر والإرشادات الاجتماعية ما ينهض بحياته الزوجية. المفروض أن نسعد بذلك كثيرا، مش نشعر بالسعادة حينما نتحكم ونتسلط. هذا أمر عجيب. أمهات كثيرات لا يشعرن بمتعة الخلف والإنجاب إلا إذا تزوج صاحبنا وأمسكت المسكينة بحكمة الولد وحكمة الزوج، وأصبحت دكتاتورا في حياة ولدها. لا 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 إطلاقا، هذه أنانية وهذا جهل. وأريد نصيحة لوجه الله لأخواتي الكريمات، كوني يا أختي عاملا من عوامل السعادة لولدك، وأحسني إلى بنت الناس حتى يحسن الله إلى ابنتك في بيت زوجها. وأكرر، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن الرحمن فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان حيث السنة والقرآن حيث السنة والقرآن حيث الرحمة والغفران.